بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم على موضوع ربما في نوع من اللطافة، وهو سعة الأفق، سعة الأفق أو عكسه ضيق الأفق أو قصر النظر. يعني بعض الأحيان لها تسميات متعددة في عصرنا، وإيش يعني أسبابها أو إيش الآثار المترتبة عليها. وطبعا الموضوع يعني له أوجه كثيرة، فنحاول إن شاء الله تعالى نفكك بعض النقاط. سعة الأفق هو مصطلح جديد، يعني لا تجد عند السلف يقول لك سعة الأفق أو شيء من هذا القبيل أو كمصطلح. لكن خلاصة المسألة، الأفق مفرد كلمة آفاق، مش كده؟ والآفاق هي الجوانب والجهات. سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني في النواحي والجهات المختلفة، مكان ما يسيرون يجدون آيات لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الآن معنى الأفق بمعنى الجوانب والجهات المتنوعة. فسعة الأفق معناها أنه هذا الشخص نظره يكون متسعا. طبعا هي فيها نوع من المجاز، والمقصود بسعة الأفق هو سعة البصيرة والفهم المتسع وغير الضيق. يعني أنت الآن عندما تنظر إلى تحت قدميك أو إلى ما أمامك، تمام، وبعضهم يسميها قصر النظر. قصر النظر بمعنى أني لا أرى إلا مساحة ضيقة، لا أرى ما خلفها، تمام. فده كل ممكن نسميه قصر النظر، ممكن نسميه ضيق الأفق، تمام. أما سعة الأفق معناه أنك ترى ترى الآفاق. سعة الأفق كأنك كأنك ترى الآفاق والجوانب المختلفة. شوف، كأنه عندما يقف الإنسان على تبة أو مكان مرتفع فيرى الجوانب المختلفة، فإن كان هنا عدو، إن كان هنا ذئب، إن كان حية، إن كان، فيرى فيرى الجوانب المختلفة. الإشكالية في الصحوة يا أخوان يا شباب إنها ابتليت بضيق الأفق، اللي هو يمكن مثلا تعريفه بضعف أو خلل في البصيرة يؤدي إلى حصر التفكير أو الرؤية في حدود ضيقة لا تتجاوز المكان والزمان. يعني إن أنا لا أشوف إلا حاجات معينة، وبالتالي ليس عندي ليس عندي رؤية مستقبلية مثلا. يعني الحركة الإسلامية، وطبعا ده ليس المقصود التعميم، إنما المقصود أن الصورة الغالبة اللي هي ممكن نقول أصبحت ابتليت بها الحركة. لكن ده لا يمنع أن هناك أفرادا أو بعض الناس لهم لهم سعة الأفق. يعني عندما نصف الصحوة بضيق الأفق أو قصر النظر يا شباب، إنما نريد نريد عموم الصحوة. لكن ده لا يمنع أن الصحوة فيها أناس عندهم سعة أفق قوية جدا، وعندهم بصيرة، وعندهم أشياء كثيرة جدا. يعني الصحوة يعني فيها من جميع الإمكانيات، تمام. لكن نحن نتكلم على أساس التيار الغالب، وده القضية، التيار الغالب. في ناس عندهم يعني تفكير جيد وقوة عقل وعندهم بصيرة لا نظير لها، لكن قد لا يسمع له. هتجد كتب شيء، أتكلم عن شيء، وده نلاحظنا حتى في الأحداث التي وقعت في مصر أو في غيرها، تمام. كان هناك ناس شباب يتكلمون من قبل يعني سنة على ما سيحدث أو على ما تصورون حدوثه، تمام. وكان في ناس وصفت الأمر توصيفا صحيحا، ولكن ربما كان يسخر منها وتعتبر متشددة أو تعتبر متنطعة أو شيء من هذا القبيل. هذه القضية، يعني الخلاصة يا شباب، عندما نقول إن الصحوة ابتليت بقصر النظر لا نريد جميعها من ناحية الجميع، لا، في الصحوة أناس عندهم بصيرة عجيبة، بل عندهم يعني فراسة يتعجب منها الإنسان. والله إن بعض الناس يا شباب قد يتكلم بما حدث يعني يكاد يكون بالإيه مطابقا تماما، كأن ينظر إلى غيب، تمام. وليس هذا يعني مثلا تنجيما ولا شيء، وإنما هي البصيرة والفراسة والتوسم، لأن في أناس عندهم من العلم ومن البصيرة عندهم فرقان يرون به، ده لا يمنع. لكن عموم الصحوة شباب مبتلى بقصر الايه، قصر النظر اللي عرفنا ايه شيئا منه، وقلنا انه عبارة عن ضعف او خلل يقع في ايه في البصيرة يؤدي الى حصر التفكير تمام او الرؤية في حدود ضيقة لا تتجاوز المكان والزمان. معنى رؤية القريب ورؤية ما تحت القدمين، أما ناس ذلك لا يستطيع أن ينظر إلى البعيد، لا يستطيع ينظر إلى بعيد المكان والزمان، يعني تجد إيه ما يستطيعش يعرف الأحوال في مصر في السعودية في غيره، هو محصور بمكان وزمان معين، بل بعض الأحيان يصبح محصورا يمكن الحي اللي هو فيه في بعض الأحيان أو العمل اللي هو بيعمله. يعني في واحد مثلا ممكن يكون معه جمعية يا شباب ويألم انه ده كل شيء، يعني في بعض الناس منغمسون في اعمال جزئية، وده ايضا ليس تحقيرا لعمل جزئي، هو ينفع المسلمين، لكنه عندما ترى تصرفه كأنه هو ده العمل الإسلامي اللي هينصر به الإسلام أو على المستوى الإيه؟ على المستوى العام، فده يعتبر قصر إيه؟ قصر نظر وضعف في الإيه؟ في البصيرة تمام؟ طيب إيش أسباب ضيق الأفق؟ إيش اللي بيجعل الإنسان يكون ضيق الأفق؟ في أسباب متعددة كثيرة الحقيقة ربما إيه؟ لا تستطيع حصرها، لأن عموما الأسباب اللي هي البشرية أو اللي تؤثر على الإنسان عادة لا تكون محصورة، لكن قصار الأمر إن إحنا يعني نحاول إيه نوجز المهم فالمهم تمام. من أسباب ضيق الأفق النشأة الأولى، إن بعض الأحيان الإنسان ينشأ في مكان أو في بلد أو في موضع أو في حي، هذا يكون إيه مساعدا على ضيق الإيه ضيق الأفق. صابر بن سالم يا اخواني، والأمثلة قد اكون مصيبا وقد اكون مخطئا فيها، يعني ايه يعني هو محل جدال، انا لا اقطع على احد. مثال البيئة في دمج تمام، كانت بالنسبة لبعض الشباب خاصة الذين لا يخرجون هي تؤدي الى ايه الى قصر النظر، نتيجة انه ايه انه لا يرى امامه، شوف لا يرى امامه الا الناس الملتزمين، لا يرى إلا نساء محجبات مشفشفات ما فيش طرفها يظهر، لا يرى إلا شباب مصلي، لا يرى إلا مش عارف إيه طلبة علم تمام. أنت عندما تبقى بتلك الصورة أو تنشأ بتلك الصورة لا تعرف ما وراءها، لا تعرف معاصي المجتمع، لا تعرف مشاكله تمام، فتكون في شبه غيبوبة عن واقع المجتمع. علشان كده عندما يخرج فجأة ممكن يصطدم بالإيه يصطدم بواقع تاني، يصطدم بنساء متبرجات، يصطدم بناس خبثاء، يصطدم بناس عندهم كذا، يعني أشياء بقى تعرفون المجتمعات مليئة بالإيه، فالنشأة لها دور تمام. ففي بعض الأحيان ينشأ إنسان نشأة قروية بعيدة عن الإيه عن العمران أو ضعيفة الاتصال بالحضارة وبالأشياء، فبديه إنه إيه ينحصر نظرته الى ايه الى هذا المكان، ما يعرف الا القريه، ما يعرف الا الناس اللي فيها، ما يعرف الا طبيعتهم، لا يمتد ايه افقه الى اماكن اخرى، فده له دور في مساله الايه في مساله النشاه الاولى. ايضا من اسباب ضيق الافق صحبه يعني نفر من ذوي الافق الضيق، ده يؤثر على الانسان، يعني لو صادف شيخك أو أستاذك أو أصحابك عندهم تلك النظرة هتنشأ عليها، لما هو يرى أنه إيه أي مثلا أنا أرى يا إخواني مثلا لما يأتي في المملكة ويقول إيه مثلا مسألة قيادة المرأة للسيارات، فما ينشأ العالم كل همه أن المرأة تقود السيارة ولا ما تقودش والمصور من الإيه تمام، فينشأ على صغار المسائل بينما الأمة بتضيع في أماكن أخرى تمام، وتدمر وتباع البلاد ويهان المسلمين في كل مكان، وأنت القضية الشغل الشاغل هيبك بتنشأ على أن مسألة إيه المرأة تقود السيارة أو لا تقود السيارة وتبقى دي حربك الموجودة. فأيضا ضيق الأفق يعدي، ضيق الأفق يعدي تمام. ولذلك يا أخواني بعض العلماء يقول إيه يقول أنت لابد تعدد الشيوخ وتعدد الإيه وتعدد الاختلاط بالمعلمين ده شيء مهم، شيء مهم، لأنه كما قلت شوف الإشكالية في التعليم، الإشكالية في المشيخة، إنه الآن أنا في عيوب وفي مزايا، فأنت لو حصلت علي سأقول لك المجموعة بقالب واحد، تمام؟ كيف تتجنب هذا؟ لن تدركها وحدك، إنما تدركها عندما تتقلب على مشايخ آخرين. هتعرف إن الشيخ ده كان عنده الخطأ الفلاني، لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس الآخرين، كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى. وبالتالي يا أخواني، ليش السلف كانت نظرتهم أعمق من الخلف؟ لأنهم كان واحد منهم في بعض الأحيان يبلغ عدد شيوخه ألفا، وبعض العلماء يذكر في شيوخه ما يقارب الألف كالطبراني وغيره، تمام؟ وأيضا كانوا يتميزون بالرحلة. وشوف من تلك العوامل يا شباب، أنت يعني ممكن إيه العكس، تعرف كيف تكتسب ساعة الإيه، ساعة النظر أو ساعة الأفق، يعني هي نفس إيه المسألة أعكس أي شيء. فبالتالي النشأة أنت لو أدركت أنك إيه تعرف الأوضاع العالم الإسلامي ممكن تتعرف عليها من الصحف من الجرائد من غيرها، فده ممكن إيه ممكن يضيق تأثير الإيه ضيق الأفق. أيضا كما قلت الصحبة توسيعها، توسيع الدائرة، فتجد هذا الشيخ يهتم بقضية معينة، الشيخ الآخر يهتم بقضية أخرى، فتبدأ تتعدد إيه تتعدد اهتماماتك. نعم. ها تسعة
طيب.
لو طلبت كم؟
قصيرة
وأكمل حملها
ممكن
يسألوا
الطلاب
النشيد. بعد تسعة. بعد تسعة. فالمهم طيب، أنا حاول أمر على نقاط بسرعة علشان ندرك مدام الإيه. أيضا من أسبابها يا شباب الانزياء والعزلة، في بعض الناس تفضل العزلة، تمام؟ لكن صح العزلة لها فوائد، لكن أيضا لها أضرار. العزلة ممكن تفيدك في إيه، في أنها تحميك من مفاسد موجودة في المجتمع، تمام، وتجنبك إيه آفات موجودة، لكنها في نفس الوقت أيضا بتؤدي إلى أنك لا تعرف ما حولك ولا تعرف إيه ما يقع في مجتمعك. فالعزلة يعني سلاح ذو حدين، وهو أنا أعتقد سلاح فيه ضعف، يعني بمعنى أن الإنسان يكون خايف على نفسه وعايز يتقي إيه الآفات، فإيه فيقوم يعتذر المجتمع بقدر إمكانه، لكن ده أيضا عيوبه إيش؟ عيوبه أنك تغيب عن إيه؟ عن أحوال المجتمع، وبالتالي نظرتك ستكون فيها نوع من الإيه؟ من ضيق الأفق، لأنك أنت ما عرفت قضاياهم، تمام؟ أنت ممكن تبقى عايش في حي، لا تعرف ما يشغل الناس، لا تعرف إيش مشاكلهم، فما أنتش حتى عارف يعني ما هو خارج بيتك، تمام؟ يعني أنت لا، كذلك بعض الناس ممكن محصورة جمعيتها أو محصورة في مركزها محصورة في، فده برضو نفس الإيه؟ نفس القضية، تمام؟ من أسباب ضيق الأفق أيضا عدم فهم دور الحقيقي للإسلام والرسالة. يعني يا أخواني مثلا ما تجيش تحصر الإسلام في عمل صغير، أنت ينبغي أن تنظر إلى الرسالة الكبرى للإسلام وتعتبر نفسك مهما كان عملك إنه عبارة عن إيه؟ عن حجر أو حجير في عمل كبير جدا. لأنه كما قلت ساعات إيه؟ ساعات أنت معك عمل معين، قمت بمشروع معين مثل إطعام المساكين، تمام؟ ده عمل جيد ما أحد يستطيع، لكن بعض الأحيان يستنزف قوة ويحصر داخله كأنه الإسلام هذا العمل فقط، تمام؟ لا، الإسلام لا شك هو الإسلام الرسالي عبارة عن تمكين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، إقامة العبودية في 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 جميع الكرة الأرضية، فينبغي يكون هذه الصورة الواسعة موجودة. وشوف هو قضية تعرف موقعك، إن موقع صغير في تلك الإيه في تلك الخريطة، لا تعتقد أنك تمثل تلك الخريطة كلها، وتعتبر إيه إن مشروعك ده هو الإيه، هو الدين وهو الإسلام، تمام؟ وبالتالي في بعض الأحيان يا أخواني إذا تعارض مع مشروعه ده أو حتى الإشكالية، حتى لو كان هناك أمر أهم، تجد إيه؟ تجد ممسك على هذا ويعتبر إن ده إيه؟ ده أهم شيء في تحقيق الإيه؟ في تحقيق يعني الإسلام أو شيء من هذا، بينما المسألة أكبر من هذا. وتلك النظرة يا إخواني قد تفيدنا في إزدراء أعمالنا، يعني نحن إيه؟ ننظر لها حقيقة النظرة، ما تكبرش نفسك. من ساعات واحد يعتبر نفسه كأنه هو مركز الكون، كأنه هو مركز الإيه؟ الالتزام ومركز إقامة الشرع أو شيء من هذا القبيل. أنت عبارة عن إيه؟ قصارك إن كنت عضوا نافعا أن تكون عبارة عن خجير في بناء ضخم بناء ضخم يعني انظر كم عدد المسلمين كم الأعمال التي يريدون وأنت ماذا تصنع وبالتالي ده يفيدك أيضا في الزراعة عملك واعتباره نوعا من الأعمال الصغيرة وليس في الأيه الكبيرة وبالتالي انظر إلى رسالة الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هدف تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى وتطبيق شرع الله على الناس وكل هذا من أجل إقامة العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى إرجاع الناس إليها دائما من الآداب أيضا يقول من أسباب ضيق الأفق عدم معرفة مقاصد الشريعة دي نقطة مهمة جدا الحقيقة أن معرفة مقاصد الشريعة بتجعل الإنسان يقدم الأهم ويقدم الأولى معرفة المقاصد بتجعل الإنسان يركب الترتيب الصحيح لأنه يعرف لما تصب الشريعة إيش الأهداف الكبرى للشريعة ما يصبحش عند الجزئية لا يعرف الإيه يعرف الهيكل الكلي فالمقاصد تبين الأولويات وتبين إيش المقدم وإيش المؤخر وعند التعارض إيش الإيه إيش الأولى بالإيه بالعمل تمام فجهل بعض الناس لمقاصد الشريعة وأيضا تلاعب بعض الناس بنقاط الشريعة أدى إلى إيه؟ إلى ضيق الأفق فتجد مثلا يقدم شيئا جزئيا على مقصد عام يمكن المسألة تؤدي إلى وقوع ناس في شركيات أو مسألة تؤدي إلى سفك الدماء تمام وهو يقدم عليها شيئا جزئيا لا يمكن أن يقارن بها وهذا بسبب أنه لا يعرف المقاصد الأساسية أو الرئيسة بالنسبة للشريعة ولا يعرف الضروريات والحاجيات ولا التحسينات التي رتبها العلماء لا شك أحسن من استفاد في تفصيل هذه المسألة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بين المقاصد بيان شاطبي في كتابه الموافقات أيضا من أسباب ضيق الأفق يا شباب عدم الإيمان بواقع الأعداء وأسلوبهم يعني أن الإنسان يكون في غفلة عن أعدائه يهيأ لك أن الاستخفاف بهم أنهم يعني كده كأنهم بيحققون مكاسبهم والله بحسب ما تقع في أيديهم فيغفل عن أن لهم تدريب ولهم إعداد ولهم أموال ولهم جنود مجندة تمام ولذلك بعض المؤلفات والأشياء التي يقوم بها بعض الدعاة جزاهم الله خيرا من حصر للهيئات التبشيرية والمستشرقين وكم يدفع من أموال وكم من مستشفيات وكم في إفريقيا وكم في آسيا وكم في البلدان العربية ده مهم جدا يا أخواني الاطلاع على مثل هذه المسائل لأنها تعطيك الرؤية إيه ما هو أنت كيف تكسب يعني بعض النظر بأن إيه نكشف لك ترى المنظر على حقيقته مش تبقى جالس انت راكب كده من الولايات المتحده واوروبا وتلك الدول يعني زي ما يكون ايه بلقط الفوائد ما وقع في ايديهم كان بها ما لم يقع خلاص لا ان الامر قائم على تدمير كبير ومكر وكيد معروف تمام فده ايضا من الاشياء التي تجعل الانسان يوسع ايه دائره افقه وجهله بتلك الاشياء يجعله يعني ساذجا يظن يعني وربما سبحان الله يقع في ايدي مثل هؤلاء يعني في بعض الأحيان شوف الغفلة قد توقعها في أيديهم بأن يستفيدوا منه أو يتجسس لهم أو شيء تمام ممكن يأتي مثلا يقول لي إحنا جمعية حقوقية ما رأيك لو تفعل لنا تقارير عن المستجنين أو تقارير عن الجمعيات الإسلامية أو تقارير مثلا عن أئمة المساجد خطباء المساجد شوف يعني ممكن يستخدمه في التجسس بدون ما هو يشعر ويقول لك يعني عادي ايش يعني ده كل الناس بتعرفه تمام ترى كل الناس بتعرفه بس مش كل الناس بتحصيه يعني خلي بالك في فرق بين ايه نعم ده شيء كل امام الناس اي تمام بس عمليه احصاء مسألة اخرى يعني عمليه احصاء انك تتابع وتسجله شيء من هذا القبيل واصل الى هؤلاء قد يكون هذا نوع من التجسس يستخدمه في سبب ايه بسبب قصر النظر انك فاكر ان المساله ايه انه هؤلاء طيبين وان هم يعني عندهم ابحاث علميه ولا تعرف ان ايه ابحاثهم كلها تقريبا تصب في الايه تصب في منافعهم وفي عداوه الايه في عداوه المسلمين فهذا ايضا من الايه من اسباب ذلك ايضا من اسباب قصر النظر الجهل باخبار وحوادث الماضين حكايات المتقدمين وقصصهم وهذا الالمام بالتاريخ له دور في بعد النظر يعني مثلا يا اخواني لما تدرس الحروب الصليبيه هتتغلب نظرتك في امور عندما تعرف الصراع بين الاسلام وبين الغرب انه مستمر وكيف اساليبه وكيف كانوا يردون ثم يرجعون وهكذا حمله بعد حمله فده كله يا اخواني يوسع الافق ايضا وكيف واجه سلكنا كيف واجهوا، كيف ايش عمل صلاح الدين، ايش عمل العلماء في فترته، كيف قاموا ضد الصليبيين، كيف تغيرت الحملات الصليبيه من حملات بالسلاح اصبحت لحملات من ايه. يقول ان لويس التاسع عشر وهو كان في اخر حمله صليبيه على المسلمين قتل في معركه المنصوره تمام في مصر، ثم سجن في دار اسمها دار ابن مقمان، ما زالت دار موجوده حتى الان. وجلس يقولون بانه جلس يتفكر في امر الاسلام والمسلمين، قال هؤلاء نحن حاربناهم سنوات طويله وحصلنا على يعني مكاسب، رجعوا واستولوا عليها، لان كان لهم في فتره من فترات يا شباب امارات على ساحل الشام تمام، الروها وبيت المقدس وغيرها، وكانوا فيهم ممالك استمرت فترات طويله حتى اعان الله المسلمين وطردوهم كان لم يوجدوا في تلك البقاع. فالرجل فكر قال هو هنجلس كده فما كل من ايه ما ناخد حاجه، قال ما في الا، فابتدا يفكر في مساله الغزو الفكري، بدايه الايه بدايه التفكير في مساله الغزو الفكري والغزو الثقافي. قال هذه القلعه لابد ان تهدم من الداخل، لاننا حاولنا سنوات ولم نهدمها فلم نستطع، فلابد. فبدا التفكير في مساله الغزو الفكري والغزو الثقافي، وبدات تاتي، وكانت البدايه العمليه له في الحمله الفرنسيه التي جاءت الى مصر. الحملة الفرنسية جاءت 1798، دي بيأصل لها بعض الكتاب بأنها بداية الغزو الفكري والثقافي للعالم العربي والعالم الإسلامي. الحملة الفرنسية عندما جاءت إلى مصر يا شباب لم يكن مجرد سلاح وجند، وإنما جاءت مع حملة علمية لدراسة جميع الأوضاع في مصر، ودراسة حتى الموارد، حتى حضر لابنين بنبرت حضر الموارد تمام، ادعى الاسلام، تزوج بالمصريه، يعني فعلوا افعال كثيره جدا، درسوا مصر، عملوا كتابا يا شباب ضخم جدا ما ادري كم يبلغ عدد مجلداته، اسمه وصف مصر. وصفوها من يعني اولها الى اخرها، من الارض الى الانسان الى الجغرافيا الى كل شيء تمام. ده كله مش خدمه من بلد تمام، علشان لما يرجع تاني يبقى عارف الايه، عارف البيئه التي ايه التي يغزوها او يدخلها تمام. فده مهم جدا يا اخواني ايضا في فبالتالي التاريخ له دور في سعه النظر في سعه الافق، والجهل به له دور في ضيق الافق تمام. من ايضا اسباب ضيق الافق الاعجاب بالنفس الذي يصل ربما الى غرور الكفر. من اسباب ضيق الافق يا اخواني ان الانسان يكون معجبا برايه، خلاص ما دمت معجبا برايي ايش انت استفيد منك، ايش كل ما ياتيني فائده ساصد عنها ولن اقبل النص، ان تيجي تنبهني الى شيء هذا ينبهني الى شيء اخر لم اتنبه، لاني انا بدل ما كنت معتكف على الحل لما فيه اصبحت حتى معتكفا على نفسي. يعني بعض الحين الاعتكاف على النفس نفسها، يعني لا أرى إلا داخلي ولا أرى إلا أفكاري ولا أرى إلا صواب نظراتي. ولذلك يا أخواني ننصحكم حقيقة أنه يعني تندمج مع أفكار الآخرين وتوصف حتى المخالف، تعرف مين، تعرف حجته، تعرف دليله، لا تعتقد أنك على صواب في كل شيء، لأن النصوص القطعية قطعي الورود قطعي الدلالة ليست بالكبيرة، وبالتالي في وجهات نظر كثيرة ممكن تختلف من شخص إلى آخر، ممكن تعتقد أنك مصيب فيها في فترة من الفترات وتكتشف أنك إيه؟ أنك على زمن أو خطأ. فدي نقطة خطيرة جدا يا إخواني، وهي مسألة العجب ومسألة الكبر ومسألة الإيه، هذه تغلق منافذ الإصلاح عندك، منافذ الدخول إليك. فيجي أي واحد يدخل لك معلومة أنت مغلق العيوب، مغلق الأبواب، ما نحتاج زي ما يكون واحد إيه يعني غريب بيجي يدق عليه بالصدقة أو الفائدة أو يديني مال، قال يا أخوان أنا مش محتاج، ما حد يدخل عندي، ما حد يأتيني بشيء تمام. ده في العلم ليس هناك شيء من هذا القبيل يا أخواني، بل الصحابة الكبار والأئمة كانوا فاتحين الأبواب للعلم والمعرفة، وبالتالي لو جاء يدق يقدم لك شيئا نصيحه شوفها ما 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 تغلقش الباب على نفسك. وبعدين خلي بالك يا اخوان، من نصحك مره ووجد منك عدم قبول لن يرجع اليك مره اخرى، وده اللي حاصل. يعني مثلا انت جيت تهدي الي نصيحه تمام، فانا ممكن اقابلها بطريقتين، طريقه ترحاب توشي بسروري بهذا، وبالتالي كأن لسان الحال يقول لك إيه كررها معي وأنا مسرور منك بإيه بإرادها علي مرة بعد مرة حتى لو كانت بعض الأحيان ممكن تكون هي فائدة ربما تافهة وربما ليست ذات بال وربما تكون عندي ممكن إشارك من مقدر أنك أتيت بها ولو كانت حتى عندي أو شيء من هذا القبيل، لكن عندما يقابلك نوع من البرود ونوع من الرد أنت عندما تأتيك فائدة أخرى أو نصيحة أخرى ستفكر 100 مرة قبل أن تأتي. أنت قلت أن أنا جيت وبورد لي وقال لي مدري إيش ومش عارف إيه، ما فيش داعي لأنه غير مرحب، بل بعض الأحيان ربما مش بس يبورد ربما يبدو منزعجا وردك ردا قبيحا يعني. تمام، فأنت تقول خلاص البادي منك يعني أنت يعني. فعادة الناس كده يعني إلا أنه هو يتبين ما 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 ليس عيبا عليه أن يعود إليه لما أدين النصيحة. تمام، ربما يتوقف له مزيدا من صلاته حتى يقبلها، لكن عامة الناس يا أخواني كده يعني إيه ربته لم يرجع إلى بابك مرة أخرى وبالتالي أنت أغلقت على نفسك الباب. السبب ممكن نعتبره الأخير وهو سبب رئيسي هو ضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى يا أخواني، يعني من أسباب البصيرة يعني التوكل على الله والصلة بالله سبحانه وتعالى وقلة المعاصي يعطي الإنسان بصيرة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولذلك بعض السلف كان عنده من الفراسة وحكاياته المعروفة يعني كانت بسبب أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم فرقانا كما في قوله يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. العلماء يقولون فرقانا يعني يفرق بين الحق والباطل، لأن القلب يكون عندما يستقر فيه الإخلاص ويكون صافيا نقيا ليس فيه من النصيحة لله ولعامة المسلمين وعامتهم وغيرها، فده يجعل يا أخواني يقبل الحق بسهولة ويرى لأن فيه ضوء سراج. تمام، فلا شك ده من أهم الأسباب وهو توفيق الصلة بالله سبحانه وتعالى، فيعطيك البصيرة. البصيرة هي التي تجعل فيه نوع من الساعة ساعة الأفق والخروج إليها. يمكن نحن نقول بعض رؤوس الأقلام حتى ننتهي مظاهر وسمات ضيق الأفق، التغرم والضيق من السير الهادئ، دائما تجد عنده عجلة يعني إذا لم يستجب الناس بادر إلى إلى ترك العمل، دائما ينتقل من من طريقة الدعوة إلى طريقة أخرى أو من عمل إلى آخر. فالتغرم والضجر ده من من سمات ومظاهر ضيق الأفق، لأنه يعني هو بعضهم يظن أنه لازم يعمل حاجة دي تنهي الناس تتحول أو تتغير، فليس عنده صبر إنما عنده دائما عجلة في أن الناس تستجيب، يتأثر أن استجاب الناس إن لم يستجيب ربما ربما ترك ترك ما هو عليه. من مظاهرها أيضا أنه يحصر عمله في جانب ثانوي. تمام، بينما يمكن يترك الامر الكلي والامر الاهم، دائما هو يحصر عمله في شيء طيب انت ممكن تشارك في هذا ممكن تنفع في هذا. تمام، يعني مثلا صار اني مثلا والله بألف كتاب. تمام، تأليف الكتاب شيء جيد. تمام، لكن ليس هو نهاية العالم ولا هو اللي هيهدي المسلمين ويعيدهم إلى دينهم، في النهاية سيقرأ مجموعة من الناس يستفيدون منه بعض المعلومات كانت جزاهم الله خيرا، لكن لما تيجي تعرض علي مشاركة في عمل آخر أو شيء يبدأ إن أنا أشارك ما أعتبرش إن يعني في واحد عنده مثلا إن هيألف كتاب معين خلاص إنه كأنه ستهتدي الدنيا كلها وسترجع كلها عن ضلالها وهتلتزم بالشرع أو شيء، فتجد إن كل جهده وكل تركيزه على على هذا ويترك عامة الأعمال. لا، كان السلف تجدهم مجاهدين مؤلفين مصنفين مدرسين معلمين أمرين بالمعروف نهين عن المنكر عباد بالليل صائمين زاهدين، يعني كانت المسألة كده، لكن ضيق الأفق يمسك حاجة ويرتبط فيها وخلاص بس يعني مثلا دي أوقف كل أعمالي لأنه سيعمل عملا معينا، ده خطأ لأنه في النهاية بعض الأحيان تجد نفسك ربما لم توفق في هذا العمل أو لا تنويته ولا استفدت هذا ولا ذاك. تمام، فبالتالي يا أخواني ينبغي الإنسان ينوع أعماله ويقدم الشيء الأهم على على الأقل أهمية. أيضا من صور هذه ضيق الأفق معالجة المشكلات بالمسكنات، ان ضيق الافق لا يعالج الاسباب ولا يعالج العوامل وانما يعالج بالمسكنات. في مرض فياخذ مسكن خلاص ما يسالش ايش السبب فيفاجئ بايه بزياده المرض. كذلك المجتمع تمام مثلا مثل يجي ولدك عمل شيء قليل تبتدي تضربه تريح نفسك وخلاص ما تبحث عن الايه عن السبب. نفس الشيء بالنسبه لايه بالنسبه للامه بعض الدعاء المعالجين بالمسكنات لكن ما يبحثوش ايش السبب ايش السبب مثلا يعني ان في نفره الناس عن الدعوه ايش السبب في نمل الناس مثلا توجه علماني معين ايش السبب في انصرافهم عن المنهج السلفي فيسأل ويبدأ يعالج تلك القضايا. لكن لا يجيب لك شيء مسكن ويقول لك احنا نعمل ايه نعمل مثلا دوره ان ايه الناس دي كده ايه رايك نعمل ايه نعمل دوره وندعو الناس وكلام زي كده تمام ليس سيئا لكن ما علاقته المشكله يعني تمام. افرض انك وجدت مثلا في حي انتشر فيه آفة من الآفات تمام انتشر فيه فعل قوم لوط فيقول لك ايه ما رأيك نعمل ايه نعمل زي ندوة في المسجد ونعمل توعية للناس تمام بس هل دي هتنهي المشكلة؟ مش هتنهي المشكلة لأن غالبا هم يقعون في هذا الفعل مش موجودين عندك في المسجد أو هي من على خطب جمعة ودرجة وكذا تمام إلا عندك المسجد مش هم اللي بيفعلوا كده تمام. فبالتالي لابد أن تبحث عن ايه عن الأسباب عن العوامل اللي خلت ايه انتشارها. فدي قصر النظر مسألة ايه استخدام المسكنات عن الايه عن الأدوية التي ايه التي تعالج تمام. استعجال النتائج أيضا من استعجل الشيء قبل أن يحط الحرمان دايما عايز ايه عايز نتائج بسرعة وإلا ايه وإلا ربما يصرف عن ايه عن العمل تمام. في أثار أيضا إخواني على الدعوة من ضيق الأفق ربما ملخصة لبعض الأشياء. ضيق الأفق ممكن يؤدي إلى تشويه الدعوة يعني ليش؟ لأنه بيؤدي إلى تصرفات معينة هذه التصرفات ممكن تشين الدعوة وتشويهها أمام الناس. وأيضا ربما تؤدي أيضا ضيق الأفق إلى سرعة الصدام سرعة الصدام وبالتالي تؤدي إلى مصادرة الدعوة وضربها وإجهاضها تمام. هذا أيضا من المناقشات اللي يكون فيها المجال يعني لا شك أنتم معي أن هناك بعض المتعجلين مش كده. فالآن مثلا أنا لو جمعتكم ورأينا منكرا من المنكرات وخرجنا نغير بناء من القوة فربما يكون النهاية ان احنا نمشي في السجن تمام. والمنكر نفسه قد لا يصلح. حصل ان بعض الناس هدموا بعض القبور صح؟ نعم هذه القبور هدمها يعني هي ليست من الشنيعة بلا شك تمام. لكن النتيجة كانت ايش؟ كانت حملة على الناس المتدينة واعادة تلك القبور بصورة ايه؟ بصورة اقوى. وبالتالي لابد من ايه؟ لابد من تريث لابد من تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يا اخواني بقيت الاصنام موجودة ما رفع احد من الصحابة فأسا وكثر ايه؟ وكثر خدما مش كده؟ لانه يعلم ان لو كثارة سينتج انه سيعتدى عليه يثق عاد مرة اخرى وربما كل شيء من حجر يجعلونه من الذهب والفضة تكريما لهم. وهذا اللي حصل في بعض القبور مش كده؟ بعض القبور في عدن بعض القبور حصل في مصر وكذا تعاد مره اخرى وينتبه اليها الناس بعد ان كانت ربما اندثرت او شيء من هذا القبيل يعاد اليها البريق ويدعى اليها الناس. فده كله يا اخواني طبعا دي مساله ممكن نقول في نزاع فيها في امور كثيره يعني ايه؟ يعني في امور ممكن نعتبرها تعدي بعض الناس لا يعتبرونها تعدي مش كده؟ بس دي يعني مقصودي مسألة أو نقاش آخر ممكن إيه. لكن عموما نستطيع أن نتفق سواء كنا مختلفين أن هناك تعدي عند بعض الناس تمام. هناك تعدي عند بعض الناس هذا التعدي قد ينتج تشويه قد ينتج مصادرة قد ينتج حبسا قد ينتج إعاقة الدعوة نفسها قد ينتج أحكاما وقرارات وأشياء تعيق الدعوة بلا شك. صح يدينه دعوة الله سبحانه وتعالى أخواني نحن مؤمنين أنها تتصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى لكن لا ينبغي أن نتسبب يعني مش معناه أن دعوة ربانية أن أروح أعمل مشاكل يؤدي إلى إيه إلى صدام وأقول دي دعوة ربنا والله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصلها. أنت مأمور باتخاذ الأسباب يعني أنها تصل تصل لكن أنت مأمور باتخاذ الأسباب والسير على الإيه على الثمن تمام. كل العلماء اللي هذا الموضوع اعتقد لعله هي ما كتبت يعني مش اعتبرها بالموضوع المستقل، لكن نتيجة ضيق الوقت ايضا وإلا فكل قضية ممكن من هذه القضايا يمكن ان يناقش تحتها امور، لكن لعلها لفتة كرأس موضوع او عنوان يمكن ان يكون تحت تفكير كثير ان شاء الله تعالى، ان ينبغي ان يكون عندنا سعة في الافق ويكون في ايضا بصيرة ويكون في تريث. عموما انصح اخواني بالهدوء ويعني عدم العجل، لان ده يوقع في ضيق الافق، يعني دي نقطة مهمة قبل ان تتخذ قرارك حاول ان تتخذه بهدوء بعيدا عن المؤثرات، وعندما تعرف اثاره او ما فيه من المفاسد ما فيه من الفضائل حتى تقدم على تلك الخطوة او لا تقدم عليها، فتكون فعلا واسع الافق ولا ضيق الافق، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل لنا بصيرة وأن ينقل إيمانا والخير في قلوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من جنود دعوته سبحانه وتعالى وأن يجمعنا في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.
هل ننظر إلى حال المخالطين؟ يعني قد يكون بعض الناس ضعيف شخصية، فإذا خالط الناس اتبع هواهم ومشى معهم في السيئة والحسنة.
تمام.
هل يراعى هذا؟
يراعى بلا شك، يعني هي مسألة العزلة. شوف، ألا فيها الإمام الخطابي رحمه الله تعالى كتابا حقيقة ناقش فيه مثل هذه المناقشات. قد تصلح العزلة لواحد وقد لا تصلح لآخر، كما تقول أنت ربما نعم هو أضعف من إيه؟ من أن يواجه، من أضعف من أن يختلط، والخلطة تأتي بأضرار لا بمنافع، وبالتالي ممكن ينصح بالإيه؟ ما فيش مانع من العزلة، لكن آخر، لكن لا كسنة عام لا يصلح أن يكون إيه؟ منهج الدعاء العزلة. كل واحد إيه؟ ينعكف على ما عنده من كتب أو من دراسة ويترك الإيه؟ ويترك الناس، لا، لكن هتكون حالات خاصة. نعم.
ممكن يكون من أحكار غير المشروع، غياب المشروع عند الجماعات الإسلامية.
نعم، ممكن
كثير من الجماعات الإسلامية ما عندها مشروع محدد.
نعم صحيح. لا، أو كل هو من مظاهر، مش من أسبابه، من مظاهره، لأنه يعني من صوره إنه ما فيش استراتيجية كما يسمونها، ما فيش استراتيجية، ومش عارف يعمل إيه بكرة، ما معوش ترتيب دعوي، ما معوش خطة، ما معوش عمل. تمام، ده ممكن تقول إنه إيه من مظاهره، ويمكن يكون أيضا من أسبابه لأنه يؤدي إلى نوع من الإحباط، إنك لا ترى أهدافا إيه، لا ترى أهدافا كبرى، ولا تربي الناس على إيه، على أهداف عالية. انما كما قلت ان ايه مثلا ده طالب يشتي ينجح في المركز ويشتي ده مش عارف ايه قضايا جزئيه، وهذه القضايا الجزئيه كلها المفروض انها ايه هي اجزاء من عمل ايه من عمل كلي او من اهداف كبيره، وهي اقامه ايه اقامه العدل واقامه دين الله سبحانه وتعالى. جماعه
التي نحن فيها الان
ايه؟
كان مشروعهم مشروع دعوي، ثم بعد فتره جاءوا بالمشروع السياسي
ايه؟
بعد فترة الله عليه فين بودونها؟
لا، شوف، هذه قد تؤدي إلى إيش؟ أنا أقول لك إن هذا من مظاهر الارتباك. يعني إيش؟ يعني قد يحصل تطور، أنا ممكن يكون صح أنا مع مشروع دعوي وبعدين حصل تطور، بس أنا ينبغي أن أبين لمن حولي كيف تطورت الفكرة وإيش أهدافها. يعني الإشكالية إيش؟ إن إحنا بنتعامل بالإيه بالقطاعي، يعني إيه؟ يعني والمفاجأة أيضا، أنت ممكن لا عمل دعوة بعدين فجأة دخلنا في عمل سياسي دون تنويت، دون أن نجلس جلسة ونعرف إيه ونتشاور ونعرف المميزات والسمات وكذا، وإنما هي قرارات ممكن تتخذ. أنا معك أن هذا يؤدي إلى الارتباك ويؤدي إلى أن الشباب يعني يحتار. كثير من الشباب يقول لك طب أنت إيش اللي غيرك؟ إيش اللي ودك في التوجه ده؟ ابن اسمعي وقل لي بصورة واضحة وافتح النقاش، لأن ده دين، ما هوش قطاع خاص، يعني إيه؟ ما هوش دينك بمعنى تملك أن تغير فيه أو أن تعطي قراراته، وإنما هو دين الله سبحانه وتعالى ونحن جميعا عبيد. فأنا معك أن هذا أدى إلى ارتباك، وما زلنا في تلك الايه في تلك الحيره، ومن الرد والاخذ وايش اللي حصل وايش الوضع، واحد يعجبه واحد لا يعجبه، فده صح. نعم
يا شيخ،
يصرفون هذا من الحكمة أحيانا تغيير الأسلوب قد يكون عندي هدف عندما أجد أنه ليس المناسب الواقع قد يكون الهدف هذا الذي وضعته أنا أتفاجأ أنه عندما أدخلت بالواقع أنه ليس الأسلوب الأمثل الذي أواجه
صحيح بس وضح لي وضح لي وضح لي علمك وضح لي منهجيتك الجديدة وضح لي تعليلك وضح لي أدلتك الشرعية علشان أنا أكون معك أيضا لكن أنت أنا راكب معك في سيارة تمام وبعدين فجأة دخلت في الطريق جانبا إيش اللي حصل تقول لي بس خليك طيب بس هنوصل إن شاء الله يا أخي وضح لي كل اللي في الطريق ده وجدنا مسدود إنه سدوه والآن أنا كذا اتصل بي فلان قال لي إن الطريق مسدود فعلشان كده مريض أنا أقول لك خير رضي الله عنك وضح لي بس فهي المسألة صح أنا معك إن قد يكون في نوع من التغيير في نوع كذا لكن أيضا وضح بين أنشر أدلتك حاجز الناس بين السبل تمام بتلك الصورة يحصل نوع من القناعة فهمتني فده كلام صحيح بس يحتاج الى ايه الى نوع من الدعم تمام
والله شيخ كلام وضاح الجماعة نفسها قد يؤدي الى فقدان الهدف وعدم الوضوح في النهاية يعني 20 سنة مثلا ربي الشباب على كفر الديمقراطية في يوم ليلة يجمع الناس كذا باشر وقال خلاص اعلان طيب انت امس انت واقف في الطرف الاخر من الخط والان توقف في الطرف الاخر وتد تريد
الأمة
كلها تتبعها يعني معاه يلا معي
هي برضو رجع للنقطة اللي بقولها رجع للنقطتين إن بعض الأحيان يقع مبالغة في الأول وبعدين أنت عندما تتراجع أنا أذكر أحد الشباب والله يقول هو يعني خطيب فكان يقول إيه أنا يا شيخ الشيء ركب دش قال يا شيخ المجالس عملت حملة على على الدشوش وفسقت الناس وقلت إن اللي في بيته دش يبقى كذا والآن وما قد أنا مركب دش ومصلح منه كلام زي كده قلت له لأن المبالغات مش جيدة لأنه في بعضهم يا إخواني يقول لك إيه كان يقول مثلا من بيته دش ده يبقى يعني رجل فاجر ورجل مش عارف إيه ما عملوش حساب لهذا الانتشار اللي حصل تمام ليش؟ لأنك انت ها؟
وهذا حصل الجماعة السلفية.
مبالغة.
مبالغة في الأول.
في الأول وبعدين ممكن تلاقي مبالغة في الثاني كمان. من فجأة الشيء كان محرم وبعدين أصبح واجبا. لا ما لا. فأنت فده صح.
أنا ما دخل ديمقراطية مش بس دخل يعني.
دخل قبل.
الذي لم يدخل.
كان يراجع
التزامه
ويراجع ما اشوف ان
الوجوب
يا شيخ هو انا معك انه انتقل من محرم الى واجب او من واجب الى محرم ليس منطقيا لكن ممكن اقول ايه انا كنت اقول محرم لكن انا بعتبر نوع من الضروره والضرورات تبيح المحظورات هي فهمها لكن انا قلنا محرم انه الان اصبح واجبا فده ايضا مبالغات تؤدي الى نوع من الاضطراب عند الايه عند الشباب وتؤدي ايضا في النهايه الى انه مش ضيق الافق ضيق بالمجموعه كلها يعني انه يصبح ضاق باللي هي بالدعوه تمام نسال الله ان يشرح صدورنا وان يفقهنا في ديننا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.